الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على في الجزء الرابع في إعراب الفعل المضارع. نحن الآن في نواصب أو نصب الفعل المضارع والأدوات التي تنصب الفعل المضارع وبنفسها الأدوات التي تنصب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا. وقفنا عند الكلام على حتى. في المرة الماضية انتهينا عند الكلام عليها، قلنا إن حتى على أنواع، منها حتى الجارة، ومنها حتى العاطفة، ومنها حتى الابتدائية أو الاستئنافية، صح؟ وقلنا أن هناك قسما آخر عند الكوفيين، وهو أنهم يجعلون حتى ناصبة بنفسها. يعني الآن عند البصريين عندما تقول حتى يرجع إلينا موسى، حتى تقول يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، تمام؟ يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. عند الكوفيين يقول إيه؟ يرجع فعل مضارع منصوب بحتى، تمام؟ يبقى ده الفرق. وبالتالي هي عند البصريين جارة، سواء دخلت على الفعل المضارع ونصبته، طبعا مش هي الناصبة عندهم، أو دخلت على الاسم الظاهر وجرته، فهي عندهم نوع واحد في قوله حتى مطلع الفجر وحتى يرجع إلينا موسى، أي حتى مطلع الفجر وحتى رجوع موسى، فهي هنا جارة للمصدر المؤول. واضح شباب؟ طيب، فيأتي معنى أن قد يرفع الفعل بعد حتى، قد يرفع الفعل بعد حتى. فماذا تكون حتى في تلك الايه، في تلك الجملة التي يرفع فيها الفعل المضارع؟ تكون ايه؟ ابتدائية. واضح؟ كما تكلمنا في المرة الماضية، دي نقطة مهمة. يعني الآن لو فرضنا أن ايه حتى يرجعوا، ساعتها لا صح لك أنك تقول أنها جارة، لأنه رفعها معناه أنه ليس هناك أن. طيب انت الآن لو جعلت حتى جارة، ما تجر، هتجر ايش؟ هي طبعا لا تجر الفعل، الفعل لا يجر، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يعني الجر خاص بالأسماء، إما اسم ظاهر صريح كما في قوله حتى مطلع الفجر، فمطلع اسم مجرور بحتى، أو اسم ايه؟ اسم مؤول اللي هو المصدر المؤول، تمام؟ كما في قوله حتى يرجع، أي حتى رجوعه. لكن لو كان الفعل المضارع بعدها مرفوعا ما يصلح أنك تجعلها إيه؟ إنها جارة، لأنه ما في مصدر مؤول إيه تجره، وبالتالي إيش هتجر الفعل؟ لا يمكن، تمام يا شباب؟ يبقى لابد أن نعرف أنها إيه؟ أنها إما أن تكون جارة. والمثال المشهور إيه؟ أكلت السمكة حتى رأسها، تمام؟ فيها ايه اوجه على اساس اقسام حتى كلها، فاكلت السمكة حتى رأسها، يبقى حتى هنا جارة، تمام؟ ورأسها مجرور بايه؟ بحتى. طيب اكلت السمكة حتى رأسها، يبقى ايه هنا؟ عاطفة، عطفت رأس على ايه؟ على السمكة، صح؟ اكلت السمكة حتى رأسها، ابتدائية هنا، اي حتى رأسها اكلت، تمام؟ فبالتالي هذا المثال مشهور عند الايه، عند النحاة وعند طلبة النحو، فيه الاوجه الايه المتعددة، كما سأتي معنا مثال في النصب بايه بعد واو المعية اللي هو ايه لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، فيها اوجه ثلاثة ايضا. فهاتان عبارتان مشهورتان عند الايه، عند النحاة وعند طلبة النحو، بسبب تعدد الاوجه ايه، الاوجه التي فيها، تمام؟ فالان نحن ابن مالك بيقول وبعد حتى هكذا اضمار ان حتم تجد حتى تسر ذا حزن، اي نفس الشيء كان بيقول ايه ايضا كما تقدمت ادوات كلام وغيرها، لام الجحود وغيرها تضمر بعدها ان، وبين اضمار ان هنا هل هو على وجه الوجوب او على وجه الجواز، فقال ايه وبعد حتى هكذا اضمار ان حتم، يبقى هنا إضمار أن بعد حتى حتم، يعني لازم واجب، فلا صح أن تبرز إيه أن، فلا صح أن تقول إيه مثلا حتى أن يرجع حتى أن يرجع تمام لا 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 يجوز إلا إيه بس بيانا يعني إن إيه إحنا ممكن نأتي بأن في التوضيح لكن لا يصح إتيان بها في الكلام العادي يعني في التمثيل أو حتى أوضح لك إيش المختفي أو إيش المقدر يمكن أن إيه أن أجيء به في الدرس لكن ليس معناه إنه إيه إنه يمكن أن تأتي به في اللغة الصحيحة كما نقول مثلا إيه زيد في البيت المفروض أنها تقديرها عند النحاة زيد استقر أو مستقر في البيت لكن لو تكلم واحد بهذا الكلام قال ككلام ليس كتوضيح فقال زيد كائن أو مستقر أو زيد يكون أو يستقر أو استقر في البيت هيبقى في ركاكة وده مخالف لفصاحة العربية تمام كذلك مثلا في الاشتغال لما تقول إيه زيدا أكرمته تقديرها إيه أكرمت زيدا أكرمته صح لكن لا صح أن تتكلم بهذا يعني لا صح أن تقول أكرمت زيدا أكرمته ككلام عادي فصيح لأنه من المفروض أن الجملة الثانية مفسرة الجملة الأولى ولا يجتمع المفسر والمفسر كيف أنت يعني تجمع للإيه المفسر والمفسر طب ما دام المفسر موجود خلاص يبقى يغني عن المفسر تمام فلا يصح أن تقول أكرمت زيدا أكرمته في الكلام الفصيح لكن في التوضيح بنأتي بما خفية وإن كان لا يصح الكلام به فده نفس الشيء أنا ممكن إيه حتى يرجع أقول يعني تقديره حتى أن يرجع لكن لا يصح أنك تأتي بها في الكلام العادي لأنه هنا إضمارها واجب لا يصح إبرازها وإبرازه يعتبر مخالفا للفصيح من كلام العرب واضح شباب فده معنى إيه وبعد حتى هكذا إضمار أن تمام اللي هي المصدرية الناصبة حتم تجد حتى تسر ذا حزن جد فعل أمر والفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت حتى حرف إيه حرف جر شاحنا اتفقنا الآن حرف جر تسر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى والفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير إيه أنت ذا اسم مفعول به منصوب وعلامة نصب الايه الالف لانه من الاسماء الايه الستة اي صاحب حزن اي حزن مضاف اليه مجرور بالمضاف علامة جره الايه الكسرة الظاهرة واضح صح طيب بعدين البيت اللي بعده قال وتلو حتى حال نوم اولا به ارفع عنا وانصب المستقبلة يعني هنا بايه كأنه جواب على السؤال اللي اشرت الى اصله وهو أن الفعل المضارع قد يأتي بعد حتى منصوبا وقد يأتي بعد حتى مرفوعا تمام فكأن السؤال متى ينصب الفعل بعد حتى أو ما شروطه ومتى يأتي مرفوعا فأجابك في البيت الثاني وقل وحتى حال نوم أول به ارفعنا يعني إذا كان الفعل المضارع بعد حتى يراد به الحال تمام أو مؤول بالحال تمام فيرفع أما إن كان يفيد الاستقبال فده ينصب يبقى ده إيه ده الفيصل في رفع الفعل المضارع بعد حتى إن كان للمستقبل فيكون الإيه إن كان الفعل المضارع للمستقبل فده ينصب الإيه ينصب الفعل يبقى أن هنا مضمرة ليش لأن أنتم تعرفون إن أن وصواحبها من النواصب يفيدنا أو يجعلنا الفعل مستقبلا صح واضح لك يا شباب فمن المناسب ان لما كان الفعل يتكلم عن المستقبل ناسب ان تأتي قبله ان مضمرة وجوبا لكن لما يصبح في الحال ما ينفعش يا شباب ان انا اضمر قبله ان لان انت في الاستقبال فكيف يكون الفعل يتكلم عن الحال يعني ما ينفعش حتى ايه اقول حتى تسر ذا حزن الان حتى تسر تمام او حتى تسرني الان ما ينفعش لان انا نصبت الفعل بايش بان واضح طب ان دي تفيد الايه الاستقبال كيف يكون الفعل مستقبلا حالا في وقت واحد واضح شباب فلا يصلح يا واضح يبقى بالتالي دي علك يعني ربما انت تقول طب لما ينصب يجوز نصبه ان كان يتكلم عن المستقبل او عن الاستقبال ولا ينصب ان كان يفيد الحال سواء الحال حقيقة أو مؤول بالإيه؟ مؤول بالحال. أقول لك السبب سهل معرفته، وهو أن أن المصدرية بل النواصب تجعل الفعل للمستقبل. نحن معنا أدوات يا شباب في العربية تلعب في زمن الفعل. ما معنى تلعب في زمن الفعل؟ يعني تعبث تغير. تلعب هنا بمعنى تعبث، تستطيع العبث في زمن الايه؟ في زمن الافعال. نحن نعرف من بداية دراستك للنحو ان الفعل الماضي يفيد الايه؟ الزمن الماضي، والفعل المضارع يفيد الحال او الاستقبال، وفعل الامر يفيد الاستقبال. صح؟ معنى ادوات العربية ممكن ايه؟ ممكن تغير معاني تلك الأزمنة بسبب دخولها على الفعل. فأنا ممكن أدخل لك على الفعل المضارع الذي يفيد الحال أو الاستقبال أداة تجعله يفيد الإيه؟ تجعله يشير إلى الزمن الماضي. كلام زيد لم يكتب، أقول أنت، تمام؟ هل ينفع زيد لم يكتب غدا؟ لا يصلح. فأصبح الفعل المضارع اللي كان يدل على الحال والاستقبال أصبح إيه؟ أصبح يدل على المضي بسبب إيه؟ وجود أداة، هذه الأداة اللي هي لم، وعلشان كده بنقول لم حرف نفي وجزم وقلب. صح؟ قلب يعني ايش؟ يعني تقلب زمن الماضي من الايه؟ من الحال الى الايه؟ الى المضي. وبالعكس انا ممكن الفعل الماضي اجعل زمنه مستقبلا. ان جاء زيد غدا فاكرمه اصبح مستقبلا ولا مش مستقبلا؟ وهكذا في ادوات اخرى، بس دي ايه؟ كمثال ان الادوات يمكن ان ايه؟ أن تغير في أزمنة الإيه؟ في أزمنة الأفعال. فهو عموما الفعل المضارع هو قابل للحال والاستقبال كما تعلمون، يعني له إيه؟ له زمنان محتملان. فلما بتدخل عليه إن، لما بتدخل عليه أن عفوا بفتح الهمزة وتكون نون، بتعينه للاستقبال، تعينه للاستقبال. واضح؟ يصبح إيه؟ ما هو محتمل أو محتمل للحال والاستقبال، لكن عندما تدخل أن يصبح متعينا للمستقبل. صلاح شباب. فبالتالي ادي خلاصة الكلام، وبعد وتلو حتى حال نوم اولا حالا، يعني ايه؟ في الزمن الحالي، او مؤولا اي مؤول بالحال. كان تحكي شيئا والشيء ده كان في الماضي او في غيره، لكن انت ايه؟ تريد به الايه؟ انك تستعرضه في الحال، او تهيئ او تصور للمستمع انه في الايه؟ في الحال. تمام؟ به ارفعا، تمام، ده يبقى ايه؟ ده ارفع. وانصب المستقبل، اي يبقى ما كان في الحال او مؤول بالحال يرفع الفعل المضارع، وما كان في المستقبل فايه؟ فانصب المستقبل، اي انصب الفعل المضارع اذا كان يتكلم عن المستقبل، اي الايه؟ الزمن القادم. واضح شباب؟ ادي خلاصة الايه؟ خلاصة البيتين. نقرأ ما قال ابن عقيل الشارح العلامة رحمه الله تعالى. قال: وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم تجد حتى تسر ذا حزن. قال: ومما يجب إضمار أن بعده حتى نح سرت حتى أدخل البلد. تمام؟ فأدخل فعل مضارع منصوب بأن، تأتي تعربه تقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، والمصدر المؤول من أن والفعل مجرور بحتى. فحتى حرف جر، وأدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى، هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا. واضح؟ فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه، وإليه الإشارة بقوله اللي هو البيت اللي بعده: وتلو حتى حال نوم مؤولا به ارفعنا وانصب المستقبل، فتقول سرت حتى أدخل البلد. يبقى هنا إيه؟ يعني أنت تتكلم الآن وانت بتدخلها في الحال بالرفع ان قلته وانت داخل، يبقى ده في الحال. وكذلك ان كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال نح كنت سرت حتى ادخلها. ها؟ واضح شباب؟ هذه الخلاصة. انت المطلوب منك انك ايه؟ تحدد زمن الفعل، وبعدين لما تحدد زمن الفعل تستطيع انك تنصب او ترفع. انت تقول لي: طيب ما انا سرت حتى ادخل البلد، او يعني سرت نفس المثال. هذا بحسب القصد، او اتيت بأداة تعين، يعني هنا كل محتمل. يعني يصح ان تقول سرت حتى ادخل البلد فافهم انك اردت المستقبل، وصرت حتى أدخل البلد فأفهم أنك أردت الحال، واضح شباب؟ فبالتالي أو تأتي بأداة تدل على الإيه، على الحال أو الاستقبال. صرت حتى أدخل البلد، أدخل البلد الآن، خلاص واضح إنه إيه متعين يعني، تمام؟ خلاص يا شباب. طيب الآن سنتقل إلى يعني أداة أخرى. معنى الفاء سمى الفاء السببية، الفاء السببية أيضا تضمر بعدها المصدرية الناصبة. فتقول مثلا إيه كما في قوله تعالى لا يقبل عليه فيموت، فهنا الفعل يموت من أفعال خمسة، أي نونه حذفت. ليش؟ لأنه منصوب بالمضمرة بعد الإيه، بعد الفاء. فمعنا حاجة ما فاء السببية، وستأتي حاجة ما واو المعية. شباب فاء السببية واو المعية ينصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبا أيضا مثل حتى، ولكن بشرط أن يسبق بنفي أو طلب. يعني لابد أن يتقدم عليهما، على فاء السببية أو واو المعية، نفي محض وطلب حقيقي. تمام؟ فالنفي المحض يا شباب بمعنى النفي ليس منتقضا بإلا أو غيرها من الأدوات. ما أنت ممكن تعمل له صورة نفي لكنه ليس نفيا إيه حقيقيا، كأن تقول ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما تأتينا إلا فتحدثنا، ده ليس نفيا صح؟ لأنه إلا بتكسر النفي، بعد ما تأتي بالنفي وبعدين تأتي بإلا فيكسر النفي، وبالتالي ده ليس نفيا حقيقيا. فالآن يا شباب الأبيات اللي بعدها تقول وبعد فاء جواب نفي أو طلب، تمام؟ محضين، كلمة محضين تعود على النفي والطلب، نفي محض وطلب محض، تمام؟ أن وستره حتم النفر، يعني بعد ده بعد الفاء أن، أي أن بعد فاء جواب نفي أو طلب محضين، أن هذه المتأخرة هي مبتدأ، وضحت العبارة؟ وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن، يعني إذا تقول إيه زيد بعد كذا، بعد عمرو وفلان وفلان مستقيمين زيد، أصلها إيه زيد بعد عمرو ومحمد مستقيمين، فدي إيه وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن، كأن أصلها أن، أن دي مبتدأ لأنه أريد إيه أريد لفظها، يعني كيف علمنا كيف إيه كيف تكون مبتدأ، مش كده؟ على أساس إن إيه إن لم يرد إسنادها ولكن أريد لفظها في محكية، فكأنه زي ما نقول إيه زي ما نقول ضرب فعل ماض، مش ضرب هنا مبتدأ، فليش؟ لأنه محكي، يعني تكلمنا عن تلك المسألة مرات عديدة صح؟ يعني إن إيه إن ده الكلمة عندما تحكى فإنها تعرف بحسب موقعها من الجملة، سواء كان في أصلها كانت اسما ولا فعلا ولا حرفا، فلما تقول ضرب فعل ماض تقول ضرب مبتدأ وفعل خبر وماض نعت للإيه نعت الكلمة فعل، فهنا أن مبتدأ يا شباب. وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن، أي أن بعد فاء جواب نفي أو طلب محضين، محضين دي نعت للنفي والإيه والطلب. ومعنى النفي المحض كما قلنا المحض معنى الخالص صح؟ تمحض الشيء بمعنى خالصة، فالعسل المحض أو الإيه بمعنى الخالص من الشوائب، فمعناها النفي المحض إنه هو النفي الذي لم تعكره شوائب أزالت حقيقة النفي، كأن تأتي بإلا، تمام؟ أو أي شيء في النهاية يطعن في النفي الموجود، كذلك الطلب يقصد به طلب بالفعل، يعني ما ينفعش طلب باسم الفعل ولا طلب بالإيه ولا طلب بالمصدر، زي ضربا ضربا زيدا فأكرمك، لا، ضربا ما هي قامت هنا أفادت معنى الطلب لكنه ليس طلبا محضا، تمام؟ أيضا صح فأكرمك، أيضا صح اسم فعل، أيضا لا مقصود، حتى بعضهم زي ابن هشام في شرح القطر أو غيره يقول إيه طلب بالفعل، هذه معنى الطلب المحض، طلب بالفعل يعني طلب بواسطة الفعل، لأن الطلب أنت اللي درس منكم في الأصول حتى يعرف ان الامر او الطلب ممكن ايه ممكن تتوصل اليه بطرق متعددة، ممكن تأتي له طبعا بالاصل فيه بفعل الامر، ممكن تأتي له باسم الفعل زي طه وماه اسم فعل الامر، ممكن تأتي له بالمصدر الذي ينوب عن فعله زي فضرب الرقاب او فضربا زيدا، تمام، ممكن تأتي له يعني اساليب متعددة. ها بالفعل المضارع دخلت عليه لام الايه لام الطلب، تمام، لتضرب زيدا فاكرمك، لا هنا ده المقصود ايه طلب بالفعل، واضح شباب معنى ايه محضين، تمام، وستره حكم نصب اي ستره اي ستر ستر ان حكم، تمام، وهو بعد ايه ده كانه جواب بعد فاء كما محضين ان انها بتنصب ايه بتنصب بعد الفاء. نعم لا ما هي ان يا شباب ها عندك سترها
لانه قال نصب.
نعم نعم صحيح حكم النصب صحيح صحيح لانه في ضمير هيعود على ان، وهو عموما مع انا اشرت من قبل يا شباب ان الحروف ممكن ايه ممكن تذكر الكلام عليها وتؤنث، خلي بالك يعني ليش انت ما تتكلم عليها بتأويل حرف بتأويل كلمة ايه كلمة حرف، لا عندما تؤنث بتأويل كلمة بتأويل كلمة تقول ان هذه تدخل على كذا وكذا او تقول ان يدخل على كذا وكذا، يصح ايه يصح التأنيث ويصح التذكير، علشان كده ستجد ابن مالك في بعض الاحيان يعيد الضمير ايه مذكرا وبعض الاحيان يعيد مؤنثا بحسب ما تسع او تتسع له القافية والوزن، تمام، فهو يعامل ايه يعامل احيانا هكذا، فبالتالي ما فيش اشكال من ناحية الايه لانه يصح التذكير ويصح التأنيث. هذا يشبه يمكن يذكركم بشيء او ثلاثي معنى انه ايه جمع التكسير جمع التكسير صح تذكره صح تأنيثه، ان تقول ايه جاء الجماعة او جاء الرجال وجاءت الرجال، صح جاء الرجال هيقول لك بتأويل ايه اي جاء جمع الرجال، وجاءت الرجال اي جاءت جماعة الرجال، واضح شباب، فبالتالي ده نفس الايه نفس الشيء. هو ابتدى يضيف شيئا هو شرح البيت ده لوحده صح؟ طيب نقرأه وبعدين ايه نرجع نمشي معه. قال وبعد كان جواب نفي او طلب محضين ان وستره حكم النصب، قال يعني ان ان تنصب وهي واجبة الحذف والفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض او طلب محض، فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا تحدثنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الايه الفاء، كما قلت لكم هي تسمى فاء السببية لأن في الغالب تفيد الايه تفيد معنى السبب، وقد قال تعالى ما يقضى عليهم فيموتوا، فلما تيجي تعرض يموت تقول يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجودا بعد فاء السببية، والشرط متوفر اللي هو ايه النفي المحض لا يقضى عليهم، ومعنى كون النفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات يعني النفي ما ترجعش فيه، فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، فتحدثنا هنا مرفوع ليش؟ لأن لم يسبق بنفي محض إنما نفي انتقض بإيه بإلا، ومثال الطلب وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء دي كلها إيه دخل في الطلب، والاستفهام والعرض والتحديد والتمني، تمام، وهيئة الترجي هيتكلم عليه، فالامر هيبدا يديلك مثال على ايه على كل واحده اللي هم دول ايه دول انواع الطلب او ايه ما يشملهم اسم الطلب وهم سبعه ذكرهم هنا، تمام، الامر النهي الدعاء الاستفهام العرض التحضير التمني. كان في بيت من الابيات يا جماعه لكن لا يحضرني الان يعني يجمع ايه يجمع انواع الطلب او يدخل تحت كلمه الطلب،
لو راجعتم اذكر انه يمكن في شرح التحفه وموجود يعني في الايه في كتب النحو في الحاشي يجمع ايه يجمع انواع الطلب، لان الطلب يشمل ايه كما ترون الامر والنهي والاستفهام والترجي والتمني والتحضيض والاشياء، فايه ففي بيت يجمع إيه؟ يجمع هذه الأغراض كلها ويريحك. لكن أنا أنت نعم مر وضعه أيا كان مر وضعه ونهى وصل وعرض لحظهم تمنى يرجو كذاك النفي قد كمله. هذا البيت ذكر أخوكم ممكن تكتبوه خلاصته ما ذكر المفضل. فيبدأ يعطي مثالا على كل واحدة يا شباب من ايه من انواع الطلب. قال فالامر نح ائتني فاكرمك ائتني واضح امر اكرمك فعلا مضارع منصوب بان مجبرة وجوبا بعد ايه بعد فاء السببية. ومنه شاهد ده يا ما تثيري عنقا فسيحة الى سليمان فمست ريحة. تمام هذا ابو النجم بيخاطب الايه الموق يا ناق اي خاطب الموق او الناقه يا ناق سيري عنقا فسيحة. عنقا نوع من السير يعني خطوات واسعه فبايه الى سليمان فنستريح. الى سليمان بن عبد الملك على اساس ايه يعني ده نوع من يعني بالمدح اللي هو ايه بيطلب به العطاء يعني. يعني انت عارفين قاعدة الايه قاعدة الشعراء عندما يذهبون الى الملوك والخلفاء والولاة وغيرهم يجلس ايه يتمدح له علشان ما يصلب بيصل عنده بيلقي بين يديه قصيدة من ايه قصائد المدح لابد ان يذكروا فيها يقوم ايه الوالي او الخليفة او الايه او الممدوح يقوم يأمر له بعطاء بمائة الف كذا بحسب الايه بحسب الجود وبحسب القدرة والاستطاعة تختلف من ايه من شخص الى اخر. فبعض الشعراء كان غنيا بالايه من المدح تمام. فيعني علشان كده هم بعض المتاخرين طعنوا في غرض المدح لانه قالوا انه شيء لا يكون من القلب. والحقيقه ان هو بعض الاحيان يكون من القلب وبعض الاحيان لا يكون يعني ان ايه تجد في بعض في كلام بعض الشعراء مدحا حقيقيا وفي جمال وفي ابداع وفي شعور جيد وبعضها يعني ما تجد فيه طعما تجد انه ايه نوع من التزلف ونوع من يعني التقرب ربما حتى يبالغ الشاعر حتى يصف الممدوح باشياء لا تليق ان يوصف بها الا الرسول صلى الله عليه وسلم او حتى بعض الاحيان لا يليق ان يوصف بها الا الله سبحانه وتعالى. بعض الاحيان ياتي الكلام يعني عجيب حتى انك تقول بعض العلماء عندما ينظرون في شعر بعض الشعراء وقد قاله في بشر فقل هذا الشعر لا يصلح أن يكون إلا في الله سبحانه وتعالى كالإنعام الواسع والكرم الذي لا يشوبه بخل أو شيء وأشياء من هذا القبيل. يعني وصل ببعض الشعراء أعوذ بالله إلى أقوال ممكن يقال بأنها أقوال كفرية في بعض الأحيان. هذا قول الشاعر لما قال إيش تذكرون من هذا لما قال فإنك أنت الواحد ما شئت لما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار مش كده. ده هذا شعر الباطنية شعر فاطميين من تذكرون. هذا يعني واحد من شعراء الدولة العبيدية الفاطمية اللي هي كانت في مصر بيمدح أحد هؤلاء الولاة وهو لائق بما كانوا عليه من الكفر والإلحاد. تمام وهكذا وقع ايضا بعض اشعار في شعر المتنبي فيها ايه فيها غلو وفي شعر غيره يعني. تمام فالشاهد في هذا من ضمن شعر الايه من اغراض المدح. فالشاهد فيه انه فنستريحه الشاهد نستريحه هتيجي تقول نستريح فعل مضارع منصوب بان مجمره وجوبا بعد الفاء. تمام والشرط متوفر نعم اللي هو سيري. تمام فبالتالي ذا شاهد يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. قال الشيخ محي الدين في الحاشية عنقا بفتح العين المهملة والنون جميعا وهو ضرب من السير فسيحا واسع الخطى وأراد قريعا يعني يلا امشي بسرعة علشان نوصل إلى سليمان ويعطينا ويريحنا ويكرمنا. فهو طبعا ما يسمع سليمان هذا ينبسط وإيه ويطلع في الجيب. تمام والظاهر المقصود كما قلت لكم ان سليمان هنا هو سليمان بن عبد الملك احد الخلفاء الامويين. والله نح لا تضرب زيدا فيضربك ومنه قوله تعالى لا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يبقى يحل الشاهد في يحل فعل مضارع مطلوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء وسبق بالنهي اللي هو لا تطغوا، تمام. والدعاء نح رب انصرني فلا أخذل، يبقى هو بيجيبهم بالترتيب لأنه قال لك إيه، وهو الطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام إلى آخره. ومنه رب وفقني فلا أعدل عن ثمن الساعين في خير ثمن، الشاهد أعدل، تمام، ومسبوق بالدعاء نعم وفقني. وانت عارفين الدعاء أصل أمر، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى بنسميه إيه؟ بنسميه دعاء، لأنه حتى لو قال إن إيه إنه يأمر الله سبحانه وتعالى، لكن إيه النحو النحوية الفعل بينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، تصنيف إنه إيه إنه فعل أمر، لكن فعل الأمر له أغراض، فإن كان من الإيه من الأدنى إلى الأعلى فيقصد به الإيه يقصد به الدعاء، وإن كان من المساوي إلى المساوي فيسمى التماس، وإن كان من الأعلى إلى الأدنى فيسمى إيه يسمى أمرا. والكلام ده يمكن أوضح في كتب أصول الفقه كما إيه كما درستم. طيب والاستفهام نح هل تكرم زيدا فيكرمك، ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، فيشفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد إيه بعد فاء السببية. وهل الشرط متوفر، نعم مسبوق بإيه بالطلب، الطلب هنا هو استفهام هل لنا. والعرض نح ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، هذا نوع من الإيه من العرض، تمام، بألا فهي من حروف الإيه من حروف العرض، والعرض هو عبارة عن طلب برفق، بل الفرق بين وبين التحضير، التحضير لأنه العرض والتحضير حتى إيش الفرق، التحضير طلب بإزعاج، العرض طلب برفق يعني ألطف، فده الفارق بينهما، إلا معناهما متقاربا، يعني المعنى متقارب، إلا إنه كما قلت إيه الفارق يسير في مسألة الإيه إن ده طلب برفق وده طلب بإيه طلب بإزعاج أو شدة، فبالتالي طلب ما يتناسبش مع الإيه مع من هو أعلى منك أو مع من تجامله، إلا أن يكون إيه أن يكون طلب برفق يعني عرض، أما ما يكون ابنك ولا حد أنت بأمير عليه أو مديره أو رئيسه أو تحكم عليه، فيمكن لك إيه إنك تزعجه وتزجره، وبالتالي تستخدم الإيه التحضير كما هو معلوم. فهنا قال ومنه قول يا ابن الكرام ألا تبني فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. هذا البيت ليس له صاحب معين، لكن يبدو إيه من امرأة تخاطب زوجها، فبالتالي مناسب انها ايه تعرض عليه، يعني مش انها ايه تزعجه، فبتقول يا ابن الكرام يبدو ان هم كلموا عنها او اشاعوا شيئا، فبتقول يا ابن الكرام ان ايه الواجب عليك انك يعني تيجي تشوف وتشوف بنفسك، فما تسمعش كلام الايه كلام الاخرين. فخاطبته بذ ايه يا ابن الكرام ده يدل على الرفق، الا تبني فتبصر ما قد حدثوك، أي تبصر ما كلموك عليه هو صدق ولا لا ليس بصدق، فما راء كمن سمع. فالشاهد في قوله فتبصر، الشاهد ايه تبصر فعل مضارع منصوب بايه بأن مضمرة وجوبا بعد فاعل ايه سببية، واضح. والتحضير نحو لولا تأتينا فتحدثنا، ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، تمام، ده الايه التحضير. والتمني نح يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما، واضح ليت وايه فالشاهد في قوله فافوز منصوب بايه منصوب بان مضمرة بعد فاء الايه بعد فاء السببيه، والشرط متوفر نعم انه مسبوق بالايه مسبوق بالتمني، والتمني احد انواع الطلب. ومعنى ان يكون الطلب محضا الا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر، فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين كما قلت اختصرها ابن مالك وابن هشام وقال إيه أو طلب بالفعل، أو طلب بالفعل بحسب السياق هل هي مجرورة مش، لكن المقصود سمى إيه طلب بالفعل، أي طلب بواسطة الفعل، فينفي إنك تطلبه بالخبر أو تطلبه بالمصدر أو تطلبه باسم الفعل، فمعناه لا بد أن تستخدم الإيه الفعل في الإيه في الطلب، ده معنى الايه الطلب المحض، الطلب المحض يكون بالفعل ايه بفعل الامر. فقال هنا فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين يعني بالخبر أو بالإيه باسم الفعل وجب رفع ما بعد الفاء نحو فأحسن إليك. فهنا أحسن فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جر. صح دي فاء الثانية نعم لكن الشرط غير متوفر هو مسبوق بطلب لكن الطلب ليس بالإيه الطلب المحض فالشرط غير متوفر. وحسبك الحديث فينام الناس حسبك اسم تمام مبتدأ حسبك الحديث مبتدأ خبر أو تعكس الحديث وحسبك سهل تمام وبالتالي أنت هنا أمرت لكن أمرت ليس بالفعل أمرت بدأي بالخبر يعني بجملة خبرية جملة اسمية تمام. فهنا فينام الناس ينام فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جر. واضح شباب حاولوا تنتبهوا معي يعني لو في اي اشكال يعني حاولوا تفهموا معي علشان يسهل عليك الايه انك تذاكر الدرس. فكلما فهمته ولو في اي استفسار او نقاش ناقشنا فيه لان المطلوب انك ايه انك تفهم. اعتقد نعم
قال تعالى لولا عثرتني الى اجل مريض فاحفظتها واكون
من الصالحين. نعم مقصود ان ده تحضير وانه المفروض ما يكونش يعني ايه بإزعاج.
لا لا
ها.
في اكل
ها.
اكل في اعراب القرآن قال انها معطوفة على محل فأصبحت
قياس
انه يكون اكون فأكون واكون
يعني مفروضك ان الان مشكل عندك اعراب واكن من الصالحين مش كده فهو اعربها انها معطوفة على محل فاتصدق على اساس ده محل جزم يعني كأنه
قال تقدير الكلام ان اخرتني اتصدق واكون
منك كأنك لم يعجبك الوجه تريد وجها اخر واكن من الصالحين صحيح فيها شوية تكلف مش كده في تكلف التقدير يعني ولولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين طيب خليني يعني اعمل لها تدوير في ايه في دماغي كده اشوف لها ايه اشوف لها وجه تمام والا رجعنا الى الوجه اللي قاله صاحب اعراب القرآن يعني لان يعني بعض التخريجات يسهل انك ايه تستخرج لها شيئا وبعضها يعني ما في الا انك تمشي ايه تمشي وراء المجموع في بعض الاحيان فانا ادورها شويه ايه في دماغي وربما ادورها في الكتب ايضا تمام ما يمنعش يعني ليس علي حرج في هذا صح ولا علي حرج ما علي حرج فانظر ان كان في وجه اخر يعني اسهل او اوضح من ايه مما قال ايه ده تقصد الدرويش اللي قال هذا الكلام تمام ان شاء الله اشوفها ان شاء الله طيب خلاص كده يا شباب احنا في كلامنا قلنا ان في ايه الواو كالفاء حتى بعض الاحيان في بعض الكتب يجيبوهم من الاول مع بعض يقول لك فاء السببيه واو المعيه بشرط ان يسبق بنفي او طلب بس لكن المصنف جاب الاول ايه الفاء وبعدين جعل الواو مقيسه عليها فأتى في البيت الآخر قال إيه والواو كالفاء تمام يعني مقصود نفس الحكم إن تفد مفهومة مع يعني ده شرط في الواو بقى إنها واو المعية فإن كنا إحنا بنقول إيه واو المعية وفاء السببية فكلمة المعية ده بيان للشرط لأن يعني الواو عندنا أنواع كثيرة صح في واو العطف واو كذا واو كثيرة فالمقصود الواو التي تفيد معنى مع التي تفيد الايه المعيه وياتي بعدها فعل مضارع لان معنا ايضا واو تفيد المعيه ثبات المفعول معه درسناها في الجزء الثاني مفعول معه لكن هذه بعدها اسم صريح خلاص مش داخله اما ما قلنا ايه صرت والنيلة صح استوى الماء والخشبته نجيب السماء واو المعيه بس ليش ما بتوصلش الفعل المضارع ليش ما بعدها فعل مضارع مش بعدها ايش هتعمل يعني صح انت بتقول سبت والنيله ما تجيش تقول دي الناصب المضارع وانت عندك مضارع هنا لا معك إلا إيه اسم تمام وشروط المفعول معه متوفرة فهنا دي اسمه واو معية أيضا لكن واو معية في المفعول معه يأتي بعدها فتقول النيل مفعول معه منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة استوى الماء والخشبة الخشبة مفعول معه نفس الشيء واضح شباب فما فيش إيه ما فيش مشكلة في إيه في مثل هذا تمام ها واضح فدي اسمه إيه واو معية أعطى مثال قال كلا أي كقولك لا تكن جلدا وتظهر الجزع الشافي تظهر الجزع فتظهر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية هو خلي بالك هنا في بعض الأحيان الأسلوب هذا لا يتضح للطالب نتيجة عدم تعوده عليه ونتيجة قلة استعماله عموما في العربية وندرة استعماله الآن في إيه في لهجاتنا او في العامية الموجودة بين ايدينا يعني استخدام واو المعية قليل في كلامنا او ربما حتى في العامية لا يستخدمه الناس تماما فلذلك الطالب يأتي هنا وساعات المعنى يشكل عليه الان لا تكن جلدا وما ينهك عن ان تكون جلد جلد يعني متجلد يعني متماسكا صح لا تكن جلدا هو ليس مراد ايه نهيك عن الجلد او نهيك عن التماسك لكن مراد نهيك عن أن تصحب التجلد تصحب الجزع فهنا خلي بالك نهي عن الايه عن المعية نهي عن المعية كأنه يقول ايه ليس مناسبا لك أن تتجلد وفي نفس الوقت تكون جزعا كما تأتي في بيت أبي الأسود دؤل المشهور لا تنهى عن خلق وتأتي مثله هو ليس مراد انه يحضك على عدم النهي عن الخلق لان المراد بالخلق هنا الخلق السيء هو مراد ايه مراد ان يعيد عليك لما تنهى عن الشيء وتجمع معاه انك تفعل ايه تفعل هذا القبيح او العيب واضح شباب الاسلوب شوف ازاي فهنا لو فهمت النهي عن الجزئيه الاولى وحدها دون المصاحبه او المعيه فيكون المعنى خطا غير صحيح وده تدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هو الله سبحانه وتعالى لا ينهانا عن قول المعروف صح ولا ينهانا عن إنكار المنكر لكن هنا ينهانا عن التناقض أنت كويس تقول معروفا وأنت جيد تنهى عن المنكر لكن عيب عليك أنك إيه انك تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فهنا الانكار هنا ليس مرتبا على امر الناس بالبر يا شباب صح يعني الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليهم ان يأمر الناس بالبر لكن ينكر عليهم ايش ان يأمر الناس بالبر وينسوا انفسهم فهنا نفس الشيء لا تكن جلدا وتظهر الجزع ليس النهي عن الجلابة والتجلد ولا بمعنى الصبر والتماسك ولكن النهي من ايه انك تكون جلدا متجلدا متصبرا وفي نفس الوقت انك ايه تجزع وتأتي بايه باشياء تدل على جزعك واضح واضح شباب قال والواو كالفاء انتفض مفهوما معه فلا تكن جلدا وتظهر الجزع يعني ان المواضع التي ينسب فيها المضارع باضمار الان وجوبا بعد الفاء ينسب فيها كلها بان مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة نح ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين تمام فيعلم هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية مع علمه للصابرين فقل تدعي وأدعو إن أنجى لصوت أن ينادي داعياني فالشاهد وأدعو أي مع دعائي ندعي إحنا الاثنين ننادي ويقول نادي وننادي مع بعض إن أنت لصوت يعني أقوى للصوت أن ينادي داعياني يعني أقوى أن إحنا لما نداعي مع بعض وننادي مع بعض وقوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه تمام وقوله ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء فهنا يكون الشاهد مفروض بأن مضمر وجوبا بعد ايه واو المعية واحتاج بقوله انتفد مفهوم مع عما اذا لم تفد ذلك بل اردت التشريك بين الفعل والفعل وأردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف فإنه لا يجوز حينئذ النصب. ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك في هنا أتى المثال المشهور اللي هو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أتى هذا المثال المشهور. ففيه أوجه ثلاثة شباب على معنى الاثنين صح يعني. فشوف هنا أدي لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، ودائما يأتي الايه يأتي مثل هذا في باب ايه الكلام على واو المعية، وبعدين يأتون بالأوجه الايه الأوجه الأخرى. الوجه اللي هو في واو المعية وتشرب، الجملة كلها ثابتة ما عدا التغيير في ايه في تشرب، وبالتالي هنعربها اعرابا واحدا وبعدين ايه نتكلم. لا تأكل السمك لا ناهية واضحة، تأكل فعل مضارع مجزوم بله وعلامة جزم الايه السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين صح. لا تأكل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه انت، لا تأكل انت، السمكة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الايه الظاهرة، لا مفهوش اشكال. وفي في الامثلة الثلاثة هذا الاعراب ثابت لا يتغير. وتشرب هنا الايه هنا التغيير تمام، وتشرب الواو هنا هل هي عاطفة هل هي استئنافية هل هي واو معية، فيختلف الايه الحال. وبالتالي تشرب هذه اما وتشرب على ان واو الواو واو معية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، والفاعل ايضا ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، واللبن مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، وهذا ثابت. والتغيير كما قلت في ايه في الواو وتشرب، ده الوجه الاول اللي هو ايه يناسب الدرس اللي هو اتى به للدرس اللي هو ايه وتشرب، على اساس ان الواو هنا واو المعية والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية معي. الوجه الاخر ان الواو تكون للتشريك واو عاطفة، فمعناها لا تأكل السمك وتشرب اللبن، كأنك بتقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، ما هو ده التشريك معناه كده تمام، كأنه هي تكرار للعامل واو العطف بنية تكرار العامل. فبالتالي هتصبح هنا تشرب فعل مضارع مجزوم مجزوم لعطفه على ايه تأكل، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وبعدين حرك بالكسر لالتقاء الساكنين زي ما حرك ايه تأكل، واصبح لا تأكل بالايه بالكسر، الكسر ده علشان التقاء الساكنين، وايضا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالايه بالكسرة، الكسرة دي المقصود بها انها ايه تحريك السكون او تحريك الايه تحريك بالكسر لالتقاء الساكنين تمام. الوجه الثالث اللي هو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالضم تمام. طيب هنا التقدير عند بعضهم وانت تشرب اللبن، والواو هنا استئنافية، يبقى الواو إما واو معية وإما واو عاطفة وإما واو استئنافية. طيب المعنى يتغير؟ نعم، وده يدل على دقة العربية، لما تجعلها واو معية يفيد إن ده نهي عن الجمع بينهما، فلما قل لا تأكل السمكة وتشرب اللبن يبقى ده نهي عن الجمع بينهما وليس نهيا عن استخدام كليهما مفردا، وليس نهيا عن الإفراد، واضح شباب؟ وليس نهيا عن الإفراد، يعني معناها لو افترضنا إذا نص شرعي، ما هو أصلا التدريب اللغوي على أساس إن الفقيه يتدرب على الإيه على فهم اللغة، وبالتالي إن قابله نص يستطيع أن يفهم المقصود منه. فلو فرضنا إن أنت مأمور الآن لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، فيأتي الفقيه يقول ده نهي او تحريم الجمع بين الايه، ده طبعا افتراضا يا شباب، ده تحريم الجمع بين السمك واللبن، وسيقول الفقيه انه ولا مانع ان تأكل السمك وحده وان تشرب اللبن وحده. ليه؟ لان النهي لما يكون واو معية يا شباب يكون منصبا على الايه على المعية، وليس منصبا على كل واحد لوحده، منصب على الايه على المعيه، واضح؟
ده بالنسبة لإيه؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. طيب لو كان ما بعد لو كانت الواو عاطفة معناها لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، معناها لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، فمعناها نهي عن كليهما مفردا، صح؟ ومن باب أولى عن الجمع. يعني لو أنت منهي عن أكل السمك مطلقا ومنهي عن شرب اللبن مطلقا، والجمع من باب أولى، تمام. لكن هيختلف عن إيه؟ هيختلف عن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إن في هذه اللي هي الواو عندما تكون معية سيكون النهي عن الجمع وليس نهيا عن الإفراد، هذه سيكون النهي مفضلا عن الإفراد والجمع من باب أولى. الحالة الثالثة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، معناها أن الجملة الأولى الجملة الثانية ليس لها علاقة بالجملة الأولى من ناحية المعنى، ده كلام وده كلام، معناها نهي عن أكل السمك وإباحة لشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب، أي وأنت تشرب اللبن، إخبار خبرية، جملة خبرية على إيه؟ على على جملة إنشائية، وده لا مانع وإن كان إيه مرجوحا، لكن يعني من باب التأويل، واضح؟ يبقى بالتالي شوف الدقة في العربية، إن إيه الجملة واحدة لكن تغيير الضبط أو التشكيل يجعل الإيه يجعل الحكم مختلفا. ومن هنا ينبغي للفقيه أو العالم أو المفسر لكتاب الله عز وجل أو الناظر في أو المستنبط للأحكام من الكتاب والسنة أن يكون عالما باللغة العربية، متبحرا فيها، متوسعا فيها، عارفا لمداخلها ومخارجها، عارفا لتغيير المعاني باختلاف الضبط وباختلاف الايه وباختلاف اشياء يسيره يمكن الا ينتبه اليها، ممكن لا ينتبه اليها الشخص العادي، لكن كلام الله سبحانه وتعالى او يعني اللغه عموما دقيقه، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى فانه ايه في غايه من الفصاحه وغاية من الدقة، فينبغي أن الإنسان يكون منتبها إلى ذلك. واضح شباب؟ ها. نعم نعم لا الفرق النهي عن كيف لا فرق بين المعية والاستئنافية. المعية معناها أنه دي معنى مع الواو معناها مع، يعني لا تأكل اللبن مع شرب، لا تأكل السمك مع شرب اللبن، فنهي عن المعية. لكن لا تأكل السمك وتشرب اللبن معناها لا تأكل السمك، ده جملة فيها نهي وبعدين إخبار عن إنك تشرب اللبن أو عن إباحة شرب اللبن، أليس هناك فرق؟ بلا في فرق كبير يعني واضح، تمام. فالمعنى متغير، وأيضا الحكم إن إيه هنا الفعل مرفوع وهنا الفعل منصوب، تمام. وبالتالي لك في تلك الجملة المشهورة هي تشبه ايه تشبه أكلت السمكة حتى ايه حتى ذيلها او حتى رأسها فيها الايه فيها الأوجه الثلاثة، ايضا دي لا تأكل السمكة وتشرب لبن فيها أوجه ثلاثة، لكن لك في الكلام على حتى لك حتى الجارة وحتى العاطفة وحتى الاستئنافية، أكلت السمكة حتى رأسها عاطفة، أكلت السمكة حتى رأسها جارة، أكلت السمكة حتى رأسها استئنافية، ده بالنسبة لإيه لأكلت السمكة. هنا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أيضا فيها لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، تمام. فيها إيه فيها ثلاثة أوجه، ودي من الجمل المشهورة جدا، يعني إيه ممكن تجد طالبا زميلا لك أو طالب يعني يريد أن يختبرك فيقول لك اعرب لي هذه الجملة أو هات الأوجه اللي فيها أو وجهها، يعني يأتي لك بالإيه بالإعراب يقول لك ما توجهها، كيف تقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن على أي إعراب، وكيف تقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن على أي إعراب، وكيف تقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن على أي إعراب. وبالتالي يعني من ضمن الألغاز أو الأشياء اللي هي دائما على ألسنة الطلبة يسألون أو يسأل بعضهم بعض. واضح يا شباب؟ أي استفسار؟ طيب ننظر ما قال الشارح العلامة رحمه الله تعالى
قال ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ضف بعد أي شيء ثلاثة أوجه: الجزم على التشريك بين الفعلين على أن الواو عاطفة، فده معنى التشريك، نحن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وفي هذه الحالة النهي عن كل إيه؟ عن كل واحد منفرد. والثاني الرفع على إضمار مبتدأ: نحن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي وأنت تشرب اللبن. والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما: نحن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا يأكل منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن، فينصب هذا الفعل بأن مضمرة. واضحة شباب؟ أعتقد أن هذه المسألة واضحة. وطبعا أما من ناحية طبية مش شيء زي ما كانوا معتقدين، يعني إيه؟ هم كانوا يعتقدون أنه شرب اللبن مع أكل السمك يكون سببا في إصابة الإنسان بالفالج. الفالج تعرفون مقصود بالشلل النصفي، يبقى الإنسان يعني إيه يقال فلان مصاب بالفالج في كتب القدامى، الآن يسمونه في الطب الشلل النصفي، لو يسموه بالأريض بالأريض شلل النصفي، إنه إيه يبقى يعني ما يصاب في فمه وإيه ونصف الأيسر أو نصف الأيمن بحسب إيه، وده بسبب إنه إيه يعني شريان أو شيء بيحصل فيه إيه نزيف بعضهم مع كبر السن، وبعض الأحيان مع إيه بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان صغيرا يحصل إنه عرق في الدماغ، يعني شريان في الدماغ يضرب، فيحرم جزء معين من المخ من انه ايه من امداده بالدم، فتصاب الاعضاء اللي هو بيحركها هذا الجزء بنوع من الشلل، لان المخ اصبح ايه في تلك المنطقة اصبح مصابا بسبب الايه النزيف، تمام، فيبدأ ما يحركش يده ويحركش رجله، ويبدأ يحصل له ما يسمى باللقوة، فمو يتعوج، تمام، وعموما بتتحسن بعد كده الحالة، ويبدأ ايه يبدأ يستطيع يمشي مع ايه مع زكة خفيفة او ايه او مع تعب يسير، ويبدأ يحرك يده خفيف ويتعد الوجه فمه حتى يصبح ايه ما ينتبه اليه الا من يدقق، ده مع ايه مع التمرينات والاشياء بايه بتمشي بعد كده يعني ايه، وفي علاجات واشياء يعني، لكن المهم فكانوا يعتقدون قديما انه الانسان لو اكل سمك وشرب عليه لبن انه يؤدي الى الايه الى الشلل النصفي او الفالج، حتى قيل ان الجاحظ كما تعلمون المتوفى سنة 255 انه كان جالسا على مائدة عند احد الخلفاء، اعتقد انه ربما كان هارون الرشيد، في حضرة جبريل او جبرائيل ابن بختيشوع، واسرة بختيشوع هؤلاء اطباء مشهورين من النصارى، النصارى لكن كانوا في عصر الدولة العباسية كانوا يعني اطباء ماهرين، فكان الخلفاء والوزراء يعني ايه يستفيدون من خبراتهم، فكان عند هارون الرشيد طبيب ايه طبيب مشهور يعني، تمام، وهي اسرة كانت تتوارث الطب يعني كابرا عن كابر، ويقال بانهم درسوا في مدرسة جندي سابور، مدرسة طبية مشهورة قديمة يعني اسمها جندي سابور، المقصود انه ايه فيقال بانه كان الجاحظ الأديب المشهور صاحب البخلاء وحياة الحيوان وغيرها من الكتب المشهورة، كان جالسا على المائدة، وكان الرشيد، وكان جبريل ابن بختيشوع هذا اللي هو أحد أطباء تلك الأسرة، طبيب النصراني كان طبيبا لهارون الرشيد، فكان في على المائدة سمك ولبن، فأراد الجاحظ أن يجمع بينهما، فيقال بأن إيه جبريل ابن بختيشوع قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فقال بس سيبك من الكلام ده جاحظ ايه كلام ده مش صحيح وكذا، قال فأكل السمك وشرب اللبن فأصيب بالفالج، الله أعلم يعني تصح أو لا تصح، أنا من كتب الأدب يعني ايه ليس علي أن أضمن صحتها، تمام، فهي حكاية من ضمن الحكايات يعني يحكونها عند الكلام على ايه لا تأكل السمك وتشرب اللبن، والظاهر أنه من ناحية طبية حسب علمي ما هوش يسبب ولا شيء، ربما يزود الحساسية ولا شيء، لأن ده قد يسبب السمك نوع من التحسس عند من عنده حساسية، واللبن ممكن يزيد تلك الحساسية، فلكن أما أن يسبب الفالج فدي يبدو أن إيه كان في الطب القديم، لكن الطب المعاصر لا يقول بهذا يعني، ما يقولش ان اكلات تسبب كده يعني ايه. ما في في الطب المعاصر ان انت تاكل اكله يعني يحصل لك مشكله كده مره واحده يعني ايه. ما اي حاجه حتى لو كانت اكله متعبه ثمينه كذا، لكن عاده يقع المشكله مع الايه مع الاستمرار. يعني لما يكون مثلا يعني ما يجي يقول لك الكوليسترول ومش الكوليسترول والدوشه اللي بيقولوها والدهون والاشياء، هنا يعني التعب ما يجيش من اكله واحده يعني، لكن ان الانسان طبيعه اكله مليء بمواد فيها الكوليسترول او مواد مليئه بالدهنيات، فمع استمرار تاكل ثلاث مرات في اليوم يعني ايه ما يعيش على كده 15 سنوات او شيء او 20 سنة او 30 سنة يحصل له التعب يعني. اما انه لا اعرف اكله في الطب يعني او في كلام الاطباء انه ايه يقول لك لو كلت الشيء الفلاني على طول يحصل لك مش عارف ازمه قلبيه ولا يحصل لك، الا اذا كان سم او دواء معين او شيء يعني ايه له التاثير هذا. اما انه اكله مما ياكل الناس فلا يعني، انما تاتي تلك الاكلات بتاثيرها على المدى الايه على المدى الطويل. يقول لك لما تاكل من كذا من الزيت ومش عارف ايه وكلام زي كده على المدى الطويل ممكن تكون سبب في تصلب الشرايين والكوليسترول ممكن مش عارف ايه الكلام ده مع 20-30 سنة. اما ايه مع الوقت يعني مش ايه مش اكله واحده ويحصل لك، فبالتالي ده بعيد يعني من الناحيه الطبيه. المهم لكن احنا المهم على الجنب من الناحيه النحويه خلاص في كلام من الناحيه الطبيه بس من باب الايه التخفيف يعني، ولكن لست مطالبا به صح إيه؟ يعني احنا بندرس نحو ولا وليس طبا، لكن يعني الواحد من باب ال نعم اللي هي المسألة الخمسة اللي ذكرها ابن كثير اتيت بها في سنة 572. راجعت القصة ايش بالضبط قال فيها ايش قال فيها ابن كثير حق ابن الجوزي ينقلها من المنتظم. طيب
قال وفيها وقال ابن الجوزي ان امرأة قالت كنت امشي في الطريق ورجل يعارضني قلت له لا سبيل الا الذي تريده مني الا بالحلال.
يعني رجل يبادل امرأة
قالت فعقد عليها يعني عند القاضي
كذا وجبها تمام.
قال فبعد فترة يعني حصل لها انفساخ في بطن الرجل هذا فولد كما تجد النساء.
الرجل اللي هو كان بيعاكسها ولا؟ فانتفخت بطنه فولد كما تجد النساء. طيب سلمنا. طيب مش كده انه رجل الان طلع امرأة ها تزوج بالمرأة دي ها من المرأة حمل من المرأة
ما ادري كيف لا لا
لا لا لا معقول او ان الحكاية ملهاش ايه ملهاش اصل وابن الجوزي خد هو بيلفلف كما تعلمون يعني. وابن كثير يعني رحمه الله ذكي بيعرف كيف لما ايه يحب يورد الحاجة وفي نفس الوقت ما يتحملش مسؤوليتها يعني، فعزاها الى ابن الجوزي ولو كلمته يقول لك انا مالك روح اتكلم مع ابن الجوزي لما انا دعتها تمام. وحكاها الرجال وهو معاصر للفترة من تقول سنة كم 572 معاصر ابن الجوزي يعني ابن الجوزي 597 مش كده 597 يعني بلا شك ان الحادثة كانت ايه في عصري فربما حكى عن نفسه انه ايه حصل كذا كذا كأنه باشر الحكاية، لكن كما قلت لكم يعني هذا من يعتبر من المستحيلات الان انه يعني افترضنا انه ايه انه هذا الرجل تزوج بالمرأة انه في الاصل امرأة وعليه مظاهر رجولة تمام، وده حصل مع ايه مع بعضهم مع عدة اشخاص يعني ايه ما هنا كان اشتغلت قصة اللي هي حميدة هذه كان في كان في ولد يمني اسمه ايش اسمه حميد تقريبا اسمه حميد قديما وبعدين ايضا تزوج كذا وبعدين ظهر انه مش ايه يعني هي بتبان علشان كده الخنتة قد يتضح ايه بعض الاحيان تختفي تظهر المشكلة عند الزواج لانه لابد في الزواج انه يكون ايه ذكر او انثى، فلما تزوج ظهر انه ما في شيء عنده
فعرض على الأطباء فإيه ظهر أنه الأعضاء أنثوية، فعملوا له عملية تحويل. طبعا عملية تحويل ما بإيه يعني، مش هو أنه الذكر بيحوله إلى أنثى، لا هو بيكون إيه عنده مظاهر ذكرية ولكن عنده إيه عنده أجهزة الأنثى مختفية أو فيها ضمور شوية أو شيء، فيبدأ يساعده بهرمونات تظهر ما كان خفيا، تمام، وتزيل تلك المظاهر اللي هي غطت على الحقيقة، ففي حقيقة فتحول إلى أنثى الأمر سهل، تمام، وسمى نفسه حميدة. وبعدين كان في السعودية ما يتضارب اليمني مع السعودي، فإيه كان يعيره بتلك الحكاية، قال حميدة مش عارف إيه كان إيه، وكان اليمني أو يقول اليمني، فاليمني يقول يضارب، فحصل مشاكل كثيرة حتى قالوا إن الملك فهد أو من قبله، لأنه حكاية يحكي هذا القاضي العمراني، يعني أمرهم بأنه ما لو أحد أتى بمثل هذا الكلام فإيه يعاقب عقابا شديدا، وانتهت بعدها الإيه المشكلة. أيضا كان في مصر ترجعوا تعيرون بها، لكن في مصر كان في أيضا ولد في طب الأزهر، تقريبا في طب الأزهر لا أذكر اسمه يعني، لكن المهم برضو حصل نفس الشيء فتحول إلى أنثى واسمها ثالي، تمام، ولا أذكر الاسم الأول، المهم فأيضا إيه اشتهرت حالته، وبعدين رجع إيه رجع يريد أن يداوم في الأزهر فمنعوه ورفع قضية وكلام زي كده، لا أدري إلى ما انتهت، يعني إنه يرجع إنه إيه يطالب بإنه إيه يكمل دراسته في الأزهر، ف منعته الجامعة أو الكلية التي كان يدرس فيها، فرجع إلى رفع قضية على الإيه على الأزهر بمطالبته بإيه بالسماح له بإتمام دراسته، لكن بعدها ما تابعت يعني إيه قد كنت ما أدري هل هو في كلية يعني في أي كلية، لأنه في كليات يعني إيه فيها نساء ورجال، في كليات ما فيهاش الصنفين، ما أدري يعني إيش المانع، أو هم كأنهم مستعرين منه حتى لو دخل مع النساء، كأنهم يعني حاسين أنها فضيحة للأزهر أو مشكلة لو أنهم نقلوا الآن من الرجال إلى النساء، لأن بيبقى الناس أيضا متوجسين ومش مصدقين، أو يعني في نوع من الإيه نوع من الإشكالية عند الناس الظاهر كده، يعني إيه إن هم كانوا مانعين أن ينقلوا إلى الإيه إلى عند النساء أو شيء، خشية الفضيحة، خشية العار، ما أدري يعني حقيقة، قد نسيت التفاصيل يعني هل هو في كلية إيش أو شيء، أعتقد قلت لكم في الطب يبدو في الطب الطب فيه 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 رجال وفيه نساء، نعم، كان والعكس امرأة وقلب إيه ذكر، إيه نفس القضية نفس القضية، إنه إيه إنه قد تكون فيه علامات ظاهرية، أنت عارفين إنه الذكورة والأنوثة لها علامات ظاهرية ولها حقائق في الداخل. الظاهرية مثلا الأنثى تركيبة جسمها من الخارج مختلفة، الثدي، الدهون في مناطق معينة، الخاصرة، يعني تشكيلة الجسم شكلها مختلف عن الرجل، والرجل العضلات القوية، ما في ثدي، ما فيش إليتين كما في الأنثى، يعني تختلف الايه تراكم الدهون في الجسم يختلف من الذكر الى الانثى، النعومه، الصوت، اللحيه، الشارب، الاشياء دي تختلف يعني، فبعض الاحيان نتيجه اختلال او خلل في الهرمونات، لان الجسم يا شباب الجسم فيه هرمونات ذكريه وانثويه في الرجل والمراه يعني، بس نسبتها بتختلف فيحصل خلل، فربما يحصل ان الهرمونات الذكريه تتغلب عند الأنثى فتبدأ يحصل لها يظهر لها مظاهر رجولة، تجد يظهر لها شارب، بعض أحيان لحية، حتى العلماء يقولوا يعني إيه في كتب الفقه ربما قرأتم لو لأنه عندهم في اللحية فيها دية طعم، فهل من أزال دية رجل من أزال لحية رجل كمن أزال لحية أنثى، هل فيها دية؟ ما فيهاش نفس الشيء، لأنها إيه لأنها بالنسبة لها زيادة وليست إيه، بينما الثاني له من ايه من مظاهر رجوله وغيرها كما هو معروف عند السلف. الشاهد فساعات يحصل ايه يحصل خلل في الهرمونات فيحصل المظهر يخالف الحقيقه الداخليه،
ويغتر الإنسان بإيه بمثل هذا، تمام، ويحصل ضمور في الأعضاء الداخلية فيحصل خلل ويحصل لخبطة لحد ما تأتي إيه أشياء زي الجماع والنكاح والأشياء دي، فتكشف الإيه تكشف المسألة، فيبدأ يعرض على نفسه على طبيب، فيبدأ يعمل فحص وكشافة وإشاعات وتحليلات، فيجد إنه إيه خلاف الظاهر، فيبدأ يحل المشكلة. فعلشان كده في الفرائض يا شباب معروف إنه إيه إن الخنثى لا يكون زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، يعني ما فيش ما إيه ما يقولكش في المسائل الخنثى المعروفة في الفرائض عمره ما يقول لك توفي رجل عن إيه عن زوجة خنثى، ما ينفعش، أو عن جد خنثى أو عن أم خنثى، ما ينفعش، لأن أصلا هذه العبارات تعني إن الإنسان خلف، فاللي يخلف ده يخلف على أساس إيه؟ ما ينفعش يخلف على أساس على الأساسين، يعني إما خلف على إنه رجل خلاص يبقى الخنثى اتضح إنه رجل، وإما خلف على إنه أنثى يبقى اتضح إنه أنثى، صح؟ فبالتالي خلاص اللي يخلف يبقى ما 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 يظهر ما يعد خنثى. لكن ممكن يبقى مشكل متى؟ يكون ابن بنت، يعني اخ اخت عم ابن عم، في هؤلاء اللي هم ايه اللي هم لقبهم لا يستلزم منه الانجاب، لكن كلمة ام تعني انها انجبت، كلمة اب تعني انه انجب، كلمة جد ان انجب وكمان ولده انجب، تمام، كلمة زوج معناه انه تزوج على انه رجل، زوجة معناها انها امرأة تزوجت ولا مش هينفع الزواج، فهكذا. لكن اخ اخت، تمام، ابن عم عم، تلك الالقاب، ففي القاب فيها معنى النكاح، ان هذا اللقب ما جاء الا والشخص ده دخل في نكاح، ما اصبح انسان اب الا قد تزوج، ما اصبحت ام الا تزوجت، اجد جدة، تمام، نفس الايه نفس الشيء، زوج زوجة، لكن عم ابن اخ اخت اخ، ده ممكن ما يكونش تزوج. ده ايه خلاصة الكلام في الخنثى والاشكال، تمام. باقي معنا ممكن ناخد ايه شيئا اخر. طيب يأتي بعد غير النفي جزما يعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. هنا دخل الجزم، تعرفون يا شباب انه الفعل المضارع كما بدأنا في اول باب اعراب الفعل اما ان يكون مرفوعا واما ان يكون منصوبا واما ان يكون مجزوما، وجزم المضارع له سبب من ثلاثة، اما ان يطبق بأداة من الادوات التي تجزم فعلا واحدا زي لم ولما ولا الطلبية واللام الطلبية إلى آخره، دي أدوات تجزم فعلا واحدا، لم يكتب لم يلعب، وإما أن يسبق بأداة مما يجزم فعلين، صح، إن جاء زيد فإن يجئ زيد فأكرم عمرا، اللي هي أدوات الشرط الجازمة وتأتي إن شاء الله، وإما أن يقع في جواب الطلب، في جواب الطلب، واضح، تقول ايه زرني اكرمك، زرني اكرمك، طب ايش العلاقة بينه وبين الناصب هنا؟ هو بيقول لك ان الان انت مش كنت تقول زرني فاكرمك، لو شلت الفاء تكذب، يعني الان شو يا شباب، زرني فاكرمك، فاكرمك ده فعل مضارع منصوب ايه بان مضمرة بعد فاء السببية، والشرط متوفر وقعها في جواب الطلب، صح. هنا نفس الشيء يقول لك الطلب ده، الطلب ده لو شلت الفاء وقلت زرني اكرمك هتجزم الفعل، بس فده معنى ايه معنى الكلام، انه بس ده في الطلب بس وليس في النفي يا شباب، ليش؟ لان معنى من اسباب الجزم وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب، ان يكون ايه جزاء زرني اكرمك، كأن التقدير انت زرني اكرمك، لانه عند بعضهم هنا مقدر شرط زرني اكرمك، اي تقديرها انت زرني اكرمك، فهنا لما تيجي تعرف تقول اكرمك ده فعل مضارع مجزوم، لما لوقوعه في جواب الايه
الطلب. فالآن ابن مالك بيقول إيه؟ بينص على تلك المسألة فبيقول وبعد غير النفي. ما احنا قلنا لا النفي ما مش معانا هنا، احنا عاوزين الطلب بس، عاوزين الطلب بس. وبعد غير النفي جزما اعتمد، اي اعتمد الجزم، دخلنا في الجزم، فده نوع من الاستطراد يا شباب، والا الجزم سياتي وحده بعد الايه بعد النص، لكن هنا كان الايه بتلك مناسبا ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. يبقى كانه هنا الشرط، خلي بالك الشروط هنا انه مش النفي، مع احنا معنا النفي والطلب، يبقى معناه في طلب الطلب. طيب طيب ان تسقط الفاء، يعني الفاء تشيلها، لان الفاء لو موجودة يبقى نص، ذرني فأكرمك، يبقى دي فاء السببية، يبقى الفعل بعدها منصوب بأن، لا ده انا اشيلها خلاص، يبقى راحت، يبقى ما فيش أن، تمام، يبقى ده اسقاط الفاء. والجزاء قد قصد، اي والفعل الثاني مترتب عن الاول، فان كان غير مترتب عليه فما تجزمش. ليش؟ لان هو بتقدير ايه؟ بتقدير شرط. فان كان مثلا ايه؟ مثلا لو قلنا ايه؟ زرني فأحبك، او زرني احبك، لو ما كانتش المحبة ناتجة عن الزيارة خلاص ما يعتبرش ايه ده جزاء. لابد ان يكون ايه الفعل المضارع هو ناتج او جزاء للطلب، تمام. يبقى هو اشترط ايه؟ ان الفاء ما تكونش موجودة، لان الفاء لو كانت موجودة يبقى نص. طيب واشترط ان يكون ناتج عنه الفعل المضارع، ناتج عن ايه؟ نتيجة وجزاء لفعل الامر، تمام. واشترط انه ايه؟ انه ده يكون طلب، ما يكونش ايه؟ ما يكونش نفي. فده معنى قوله وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد، تمام. فقال قال وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد، يجوز في جواب غير النفي من الاشياء التي سبق ذكرها، الاشياء التي سبق ذكرها هي الايه؟ هي الطلب بانواعه، ان تجزم اذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، نحو زرني ازرك، تمام، زرني ازرك، زرني زر فعل امر، صح. طيب مبني على السكون والنون للوقاية، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه؟ انت. واضح الاعراب يا شباب؟ ازرت، ازر فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، وعلامة جزمه السكون، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره انا. واضح الاعراب؟ زرني ازرك. وكذلك الباقي اللي هو باقي الطلب، وهل هو مجزوم بشرط مقدر، اي زرني فان تزرني ازرك، او بالجملة قبله، قولان. ولا يجوز الجزم في النفي، لا تقول ما تأتينا تحدثنا، ما ينفعك، لانه الايه احنا الشرط ان يتقدم عليه طلب، اما النفي ده خاص بالايه بفاء السببية والمعية في النص، احنا الان بنتكلم على الجزم، تمام. وبعدين طيب هل هو مجزوم بشرط مقدر، اي زرني فان تزرني ازرك، او بالجمله قبله قولا، دي مساله يعني عله لا ينتج عنها عمل. يعني الان لما تقول زرني ازرك، تمام، ايش العامل في ازرك؟ هو مجزوم للوقوع في جواب الطلب، بس ايش العامل فيه بالضبط؟ فمنهم من قال انه ايه، انه مجزوم بشرط مقدر، يعني تقدير زرني فإن تزرني أزرك، وبعضهم يقول بالإيه إنه ملزوم بالجملة الموجودة قبله، دي مش بشرط مقدر، كما قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى في الحاشية، ذهب الجمهور إلى أن الجازم بعد الطلب هو شرط مقدر، نسبوا إلى الجمهور، وذهب أيضا إلى أنه يجب تقدير إن من بين أدوات الشرط، وذهب قوم إلى أن الجازم هو نفس الجملة السابقة، وهؤلاء على طريقين. فريق منهم قال تبنيت الجملة معنى الشرط في عملت عملة، كما عمل ضربا في نحو قولك ضربا زيدا، على خلاف ده عمل اضرب حين تضمن معناه. فريق قال بل العامل الجملة
لكونها نائبة عن أداة الشرط. ومن الناس من قال الجازم لا مؤمر مقدرة، فالأقوال على التفصيل أربعة عند التحقيق. والنتيجة واحدة، ده من إيه يسموها العلل الثواني، اللي هي العلل الخفية اللي بيتناقش فيها الإيه النحاة نقاشا طويلا، وربما نتيجة واحدة زي ما خلافهم في الرافع للفعل المضارع كما تقدم، هل هو التجرد ولا هل هو حلول محل الاسم ولا حرف المضارعة ولا غيرها من الإيه من أقوال عدة. كذلك اختلافهم في المعرف، هل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، هل التعريف بالألف واللام ولا التعريف باللام، المعرف هو الألف واللام وبعدين ولا المعرف هو اللام، واكتلفت الهمزة لكذا، وهل هي كانت همزة قطع فتحولت إلى همزة وصل، إلى آخر هذا الكلام اللي إيه؟ الذي لا ينتج عنه عمل. في النهاية هي ألف تدخل على الكلمة، سواء كان في الأصل هي لام لوحدها ولا كلها على بعضها، والفعل المضارع يكون مرفوعا سواء عللته بأي علة من تلك العلل ما دام ليس قبل ناصب ولا جازم. وارجع بقى اختلف في العلل وإيه، وممكن تأتي بعشرة أقوال في المسألة، ودي نفس الشيء. واضح شباب؟ يعني احنا كنا ايه الله انه ايه في خطة اخرى يعني لا بد من ايه. طيب اي استفسار؟ اي اشكال يا شباب؟ فان شاء الله عاوزين انكم ايه احنا يعني اول باول كده ايه تبدأوا الحفظ تمام، ونرجع ايه نسمع بسرعة، عددكم قليل يعني ان شاء الله ايه بسهولة ممكن نسمع مع ضيق الوقت، ولو لانه ترك التسميع بيؤدي الى ايه الى ان الطالب لا يحفظ. ها احنا قلنا احنا بنطلب وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فاحنا بنطلب لكن مش معنى انك بتطلب انك ايه بتعطى يعني، وليس ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. ف انا قدمت ورقه وعملت اللي علي على اساس ان ايه يعني ادي ما علي يعني تمام، بس متى مش عارف يعني ما ادري. انا مقصودي انتم يمكن انكم تتابعوا بعد ايام ولا شيء تشوفوا ايش يعني، لانه يعني كيف الترتيب في مشكله يعني تمام، هيعملوا ايش مش عارف. خلاص انت طيب انتهى الدرس، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.